كلام أمسي في مسلك السيد الأستاذ دام ظله الذي ذهب إلى أن منجزية العلم الإجمالي عقلائية، ووصلنا للإشكال الثالث، وهو أنه بناءً على أن المنجزية عقلائية فهي قابلة للردع شرعاً، مع أنه يرى المرتكز العقلائي أن تصريح الشارع بالترخيص في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي مستهجنون، لأن فيه تعريضا للملاك الملزم للفوت. وأجاب بأنه ليس كل بناء عقلائي قابلا للردع، فإن البناء العقلائي على قسمين: قسم يحتمل العقلاء قصورهم في استكشاف الملاك، كما في القضايا النظامية، فإنه إذا كان بناء عقلائي مبنيا على مصلحة نظامية كبناء العقلاء على أن اليد إمارة على الملك، فهو بناء مبني على مصلحة نظامية، لو لم يجز ذلك لما قام للمسلمين سوق. فهنا في مثل هذا المورد يحتمل العقلاء أنهم قاصرون في استكشاف تمام المصالح النظامية، فبما أنهم يحتملون القصور في استكشاف المصلحة، إذن فبناؤهم قابل للردع الشرعي، فإن الردع تنبيه لهم على ما قصروا عن استكشافه. وأما إذا كان بناء العقلاء نابعا عنهم بما هم عقلاء لا لشيء آخر، والشارع سيد العقلاء، فلا يحتمل العقلاء بما هم أهل عقلين أن شنو؟ أن يكون بناؤهم فاسدا أو قابلا للرادع، كبناء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم. فإن العقلاء فإن هذا البناء صادر عنهم شنو؟ بما هم عقلاء. فهم يقولون بما أن هذا الحكم صادر عنا بما نحن من العقلاء، والمفروض أن الشارع عاقل مثلنا، فلا يحتمل ردعه لنا وتخطئته لنا وهو عاقل. فليس كل بناء عقلائي قابلا للرادع. ومن ذلك شنو محل كلامنا؟ فإن بناء العقلاء على منجزية العلم الإجمالي مما يرى العقلاء أنه شنو نابع عنهم بما هم عقلاء، فلا يحتمل لديهم تخطئة الشارع. ولكن ما أفاده غير تام، والسر في ذلك أن هذا القسم الثاني وهو ما صدر من العقلاء بما هم عقلاء يتوجه السؤال إليه، لأنه لا يوجد في بناء العقلاء بناء تعبدي، فلا محال لابد له من منشأ. وما هو منشأ بنائهم بما هم عقلاء على الأمر الكذائي؟ فإن كان المنشأ له مصلحة نظامية قلنا بأنه يحتمل قصورهم في استكشاف المصلحة النظامية، وإن كان المنشأ له انكشاف الواقع بمعنى أنهم إنما بنوا على هذا الأمر بما هم عقلاء لأن الواقع قد انكشف انكشافا حقيقيا، لازم ذلك أن يكون البناء عقليا لا عقلائيا، إذ بعد أن كانت علته انكشاف الواقع، فكما يدرك العقلاء بما هم عقلاء الواقع يدركه العقل أيضا، فهذا يعني أن البناء عقلي وليس بناء عقلائيا، وهذا خروج عن محل الباحث ومفروض الكلام. الطرف الآخر يعني شنو؟ كيف فالنتيجة يعني لو قال يعني لو قال الشارع صراحة ما يخالف، ما يخالف لو قال الشارع بالصراحة من علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فأنا أرخصه في ارتكاب أحدهم، هل هذا بنظر العقلاء بما هم عقلاء؟ هل هذا بنظر العقلاء بما هم عقلاء غير محتمل؟ نعم صوم سم ما يخالف، لا بأس، ما في فرق في الأمثلة. لو قال الشارع من علم إجمالا بسمي من علم إجمالا بسمية أحد الإناءين فأنا أرخص له كشارع أرخص له في ذلك، فهنا نسأل أن رفض العقلاء لهذا الترخيص واعتباره شنو سفهيا، لأن الواقع انكشف لديهم، إذن هذا عقلي، إباء عقلي. إذا لا يقولون خب مجموعة نكات عندنا اقتضت أن نعتبر هذا الترخيص مستهجنا، فنقول ألا تحتملون بما أنكم عقلاء قصوركم في مجموع هذه النكات إذا يحتملون صار قابلا للرد. فلا يفرق بين البناء العقلاء المستحكم وغيره. إنما أنا الآن أريد أن أشير إلى نقطة ألفتون إليها. اطمئنان عقلاء، الآن إحنا نريد نشير إلى نقطة وهي نعم يصح أن يجعل الاستهجان العقلاء مانعا إثباتيا لا مانعا ثبوتيا، وهذا ما ذهب إليه السيد الشهيد وهو كلام متين. فإن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأننا لو خلينا والعاقل، أي لو خلينا وعالم الثبوت وعالم الإمكان، من الممكن أن يرخص الشارع في ارتكاب جميع، مو بس واحد، جميع أطراف العلم الإجمالي، مو بس واحد. لو خلينا وعالم الثبوت، هذا أمر ممكن بأن يقول الشارع إذا علمت بنجاسة أحد اللحمين فمرخص لك في أكلهما معا، مرخص لك، والسر في ذلك الإمكان أن منجزية وجوب اجتناب النجس المعلوم إنما هي مستندة لحق الطاعة، إذ لو لم يكن للمولى حق الطاعة ما كان وجوب اجتناب النجس شنو؟ منجزين. فالمنجزية راجعة لحق الطاعة، وحق الطاعة حق للمولى وليس حقا عليه، فبما أنه حق له وليس حقا عليه فبإمكانه أن يرفع يده عن حقه. وهذا معناه أن منجزية العلم الإجمالي تعليقية لا تنجيزية، فهي معلقة على عدم ترخيص الشارع. فإذا رخص الشارع ارتفع حكم العقل بالمنجزية، إذ المفروض أن حكم العقل بالمنجزية حكم تعليقي على عدم ترخيص الشارع، وصاحب الحق بنفسه قد رفع يده عن حقه، قال كل إشكال ماكو. فإذا كان للشارع أن يتصرف في أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم بما يرى، فكيف ليس له أن يرخص في ارتكاب سائر أطراف العلم الإجمالي؟ إذن لا يوجد مانع ثبوتي من الترخيص في تمام الأطراف فضلا عن بعضها، ولكن الكلام في مقام الإثبات، حيث إن الشارع لو أراد أن يرخص فإنما يرخص ببركة الأدلة. فلو قال الشارع كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذير، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وأنا علمت بحرمتي أحد اللحمين إجمالاً، فهل يمكن أن أتمسك بقوله مسألة إثباتية فهل يمكن أن أتمسك بقوله كل شيء لك حلال لإثبات حلية هذا اللحم وحلية هذا اللحم؟ فهنا يقال بما أن العقلاء يستهجنون الترخيص في بعض الأطراف فضلا عن جميعها لأنهم يرون في هذا الترخيص مناقضة مع الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، فيرون بحسب مرتكزاتهم أن الغرض الترخيصي لا يقاوم الغرض اللزومي، فهذا الاستهجان العقلائي حاف بالأدلة، فهو بمثابة القرينة المتصلة بالأدلة الموجبة لانصرافها عن فرض العلم الإجمالي. فصار الاستهجان العقلائي مانعا إثباتيا لا ثبوتيا، وهذا كلام متين. أما أن ندعي أن الاستهجان العقلائي مانع ثبوتي بمعنى أن الشارع لا يمكنه ثبوتا، تخطئت البناء العقلائي أو ردعه، فهذا غير تام، لأن هذا البناء العقلائي إن رجع لانكشاف الواقع كان عقليا لا عقلائيا، وإن لم يرجع لانكشاف الواقع فهو قابل للرد. فتلخص أن ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله من أن المنجزية للعلم الإجمالي منجزية عقلائية، إن أريد بها نفس ما ذكره السيد الشهيد أنها منجزية عقلية لكن اقتضائية، يعني شنو؟ معلقة على عدم الترخيص، وهذا كلام متين لكنه خلاف ظاهر عماراته. وأما إذا أراد أنها منجزية عقلائية لا تقبل الردع فلا، هذا المسلك الثاني. المسلك الأول كان إنكار أصل المنجزية، المسلك الثاني دعوة أن المنجزية شنو؟ عقلائية. المسلك الثاني أن المنجزية عقلية ولكنها منجزية للجامع فقط لا للواقع، فإذا كانت منجزية للجامع فلا يجب الاجتناب إلا بمقدار الجامع، فإذا علم إجمالا بحرمة أحد اللحمين فما علم به حرمة الجامع، وبما أن الجامع يكفي في انطباقه أحد الفردين فيكفي في امتثال هذا المعلوم بالإجمال أن يجتنب أحدهما ويلهف الآخر، لأن العلم الإجمالي منجز للجامع مو أكثر. والوجه، وهذا نسب للمحقق الأردبيلي، وتوجيه هذا المسلك وهو أن العلم الإجمالي منجز للجامع يبتني على مقدمتين يا شيخ محمد المادح. الأولى، إن متعلق العلم الإجمالي دائما هو الجامع، فما هو المنكشف والمعلوم بالإجمال هو الأحد، وهو عنوان جامع. هذه المقدمة الأولى. الثانية، إن المنجزية من توابع العلم لا من توابع الواقع، فبما أن المنجزية منوطة بالعلم لا بالواقع، فالمنجزية بحد العلم لا بما هو أوسع منه. فإذا كان المعلوم مجرد الجامع فليس للمنجزية انبساط أوسع مما هو معلوم. وأجيب عن هذا الوجه بأجوبة، الأعلام كلهم ركز تعرضوا لهذا الوجه. الجواب الأول، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه حتى لو قلنا، ليش أنتم مركزين على الجامع؟ ليش؟ حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع كما يقول به المحقق العراقي أن العلم الإجمالي انكشاف للواقع، مع ذلك لا يتنجز إلا أحدهما، فيكفي في امتثاله اجتناب أحدهما. والسر في ذلك يا شيخ حسن، تفت لكلام الصدر ها مو شوية، والسر في ذلك أن مدعى السيد الشهيد ألا فرق، عفوا، أن مدعى المحقق العراقي ألا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فكلاهما انكشاف للواقع يعني للفرد الواقعي. غاية ما في الباب، تدري شنو معنى غاية ما في الباب؟ شنو معنى غاية ما في الباب؟ إذا قالوا في الكتب غاية ما في الباب، شنو معنى غاية ما في الباب؟ غاية ما في الباب شنو معنى؟ لا، غاية ما في يعني الغايط اللي خلوه على الباب. هذا واحد كان مدرس يدرس هذه في النجف، غاية ما في الباب، غاية ما الآن اتهمتنا غاية ما في الباب. كان الأول ما في النجف بواليع، فيخلوا هذا الغايط، يخلوا مش اسمه برميل، خلوا على الباب، من يجي الزبالة يشيلوه. قال الآن فهمت غاية ما في الباب. غاية ما في الباب أنه إن كانت الصورة صورة واضحة سمي علما تفصيلي، وإن كانت الصورة مغتشة سمي علما إجماليا، وإلا فكلاهما صورة للفرد الواقعي، هكذا يقول العراقي. فيجيبه السيد الصدر بأنه هذه الصورة المغتشة لو قمنا بتحليلها عقلا لانحلت إلى جانبين، جانب مضيء وجانب مظلم. فالجانب المضيء هو شنو؟ هو الجامع، علمت بنجاسة أحد قطعا أحدهما نجس قطعا، هذا مضيء. والجانب المظلم هو الخصوصية، ذاك النجس ما هي خصوصيته؟ الإناء الأول أو الإناء الثاني؟ الأيسر أو الأيمن؟ مظلمة، خصوصية مجهولة. فإذا التزمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما تلتزم به أيها العراقي، فما تم عليه البيان هو الجانب المضيء، وهو الجامع، وأما الجانب المظلم وهو الخصوصية فلم يتم عليها البيان. فمقتضى قبح العقاب بلا بيان جريان البراءة عن كلتا الخصوصيتين، فلا يجب اجتناب هذا بعينه للبراءة، ولا يجب اجتناب هذا بعينه للبراءة، لكن ما أقدر أن شنو أرتكب كليهما حتى لا أخالف الجامع الذي هو الجانب المضيء. إذن وإذن عدم المنجزية للأطراف واقتصار المنجزية على الجامع لا يختص بمسلك النائيني والإصفهاني الذين يقولون بأن العلم الإجمالي انكشاف للجامع، بل يشمل حتى مسلك العراقي الذي يقول بأن العلم الإجمالي انكشاف للفرد الواقعي، فإن الفرد الواقعي انكشف شنو بأحد جزئيه، وأما الجزء الآخر فلم ينكشف وهو الخصوصية. ولكن يا شيخ حسين، إذا صورنا مسلك العراقي بأنه صورة منحلة لعنصرين مضيء ومظلم، فالمضيء هو الجامع والمظلم هو الخصوصي، رجع هذا لنفسي لنفسي مسلك الإصفهاني والنائيني، حيث قالوا العلم العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وشك في الخصوصية، وهكذا قالوا، فهم التزموا بصورة مركبة من جانب مضيء وهو انكشاف الجامع تفصيلا، ومن جانب مظلم وهو الشك في الخصوصية، هم يقولون بذلك. فهذا في الحقيقة من السيد الشهيد إرجاع لمسلك العراقي إلى مسلك النائيني والإصفهاني، وليس صلح خير، وليس التزاما بحرفية مسلك العراقي. وأما إذا التزمنا بمسلك العراقي بحرفيته حيث يقول ليست عندي صورة مركبة، الصورة المرتسمة لا تقبل الانحلال ولا تقبل التجزئة، فهي صورة للفرد الواقعي، إنما هي صورة للفرد الواقعي على نحو الاغتشاش ليس إلا، وإلا هي صورة بسيطة مشيرة للفرد الواقعي. بناء على هذا المسلك بد من المناقشة أخرى، وهو أن يقال هل هذا المقدار من الانكشاف كاف في تنجز الأطراف أم لا؟ وأما تحليل مسلك العراق بما يرجع إلى مسلك المحققين النائين والإصفهاني ليس صناعياً. ما تقبلنا يا مولانا، انت غبت يوم وما قبل ذاك اليوم فات عليك. الاشكال الثاني على هذا التوجيه ما ذكره السيد الاستاذ دام ظله من ان ما ادعي من أن المنجزية من توابع العلم لا من توابع الواقع غير تامة. لماذا؟ فإن العلم شرط في التنجيز وليس مقتضيا للتنجيز، فالمقتضي للتنجيز هو الواقع، أي أن الحكم الإلزامي الواقعي يكون بحالة يستحق المكلف العقوبة عليه. فالمنجزية صفة للحكم الواقعي، والعلم مجرد شرط في التنجيز، وإلا فالمتنجز الحكم الواقعي، لا أن التنجز بحد العلم. وهذا الجواب كما ترى أنه لا يفيد في حل المطلب، إذ ما دمنا نلتزم أن للعلم شنو دخلا في التنجيز ولو بنحو الشرطية من دخيل. فبما أن العلم دخيل في التنجيز بحيث لولاه لما كان تنجز، فالتنجز بمقدار العلم لا بأكثر من ذلك، حتى لو كان العلم مجرد شر النتيجة دخيل في التنجيز. مقتضى دخالته في التنجيز أن لا يزيد المتنجز على ما هو المعلوم بالذات، فالتنجز بحد العلم لا بحد المعلوم بالعراض. رجعنا لنفس الإشكال. نعم. هذا بيصير، هذا بيصير نكتة أخرى، هذا نكتة ثالثة، هذا غير ما أدري. في ما مجال انتهى الوقت. الحمد لله. الطالب يقوى ذهنه آخر البحوث، لأنه يضعف. علم بل تغيير العبارات ما إلى أثر، ولذلك يلتزمون للعقوبة على المتجرم.